أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل ما نقوله ونفعله خالصا لوجهك الكريم. انتهينا البارحة من الحديث عن أبرز القواعد الرياضية التي نحتاجها في تطبيقاتنا لحساب الاحتمالات في مجال الدراسات الشرعية، ونعني بالذات أو بالتحديد بحث التواتر وبحث الإجماع والتطبيقات الرجالية. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بتطبيق حساب الاحتمالات على بحث التواتر، لكن عادة نقدم ببعض المقدمات المرتبطة ببحث التواتر التي لا علاقة لها بشكل مباشر بالبحث الرياضي، لكن يعني على نحو التمهيد الذي ندخل من خلاله إلى بحث التواتر. عادة يمكن أن نتعثر ببحث التواتر في مجالين، في مجال المنطق وفي مجال الدراية أو علم الدراية أو علم الحديث. في المنطق كما قرأنا في المنطق في الجزء الثالث من منطق الشيخ المظفر في بحث الصناعات الخمس، هناك ذكر الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، عليكم السلام ورحمة الله، وفقا للمدرسة المنطقية السائدة ذكر مبادئ للأقيسة، وهي عبارة عن ثمانية مبادئ. أول هذه المبادئ هي اليقينيات، واليقينيات تنقسم إلى ستة أقسام، هناك الأوليات وهناك الفطريات وهناك المحسوسات وهناك التجريبيات وهناك الحدسيات والمتواترات. المتواترات في منطق المظفر تصور رقم أربعة، هو القسم الرابع من اليقينيات. هناك عرف الشيخ المظفر وفق المدرسة السائدة بأن القضية المتواترة هي القضية التي أخبر بها جماعة يستحيل تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب. عادة في هذا فيما يتعلق بالكتب المنطقية. في كتب الدراية أيضا تعرض إلى هذا تم التعرض إلى هذا المبحث لدى تقسيمهم للخبر، حيث قسموا الخبر إلى قسمين، الخبر إما أن يكون متواترا وإما أن لا يكون متواترا، وهو ما يعبر عنه عندنا بخبر الواحد أو الخبر الواحد. وطبعا ليس المراد أنه الخبر الذي ينقله شخص واحد، فكل خبر غير متواتر يعبر عنه بخبر واحد. عادة يذكرون في كتب الدراية بأنه التواتر أصله اللغوي من التتالي أو التوالي، يقال مثلا تواترت الإبل على الماء، إذا تتالت على الماء وتوالت على الماء، منهم يقول أنه أخذ فيه لغويا قيد مع الانقطاع، يعني مع تخلل فاصلة معينة، منهم قال لا لم يؤخذ ذلك، هذا خلاف لغوي لا يعنينا. لكن المعنى الاصطلاحي للخبر المتواتر في علم الدراية أيضا هو الخبر الذي أخبر به جماعة يستحيل تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب. هناك صيغ عديدة ذكرت في كتب الدراية لتعريف الخبر المتواتر. إجمالا هناك صيغتان، هناك أكثر يعني، لكن أشهر صيغتين لتعريف الخبر المتواتر هما التالي. التعريف الأول هو الخبر الذي بلغ مخبروه عددا أو حدا بحيث يفيد بنفسه القطع واليقين، هذا تعريف أول، لم يتم التعرض فيه إلى قضية يستحيل تواطؤهم على الكذب أو غير ذلك، أخذ في هذا التعريف أنه الخبر الذي يفيد بنفسه القطع واليقين. أما التعريف الآخر للخبر المتواتر السائد في كتب الدراية فهو الخبر الذي بلغ مخبروه حدا أو عددا يستحيل تواطؤهم أو اتفاقهم على الكذب. طبعا في الكتب الفلسفية تعرضوا إلى مبحث، وهو أنه ما المراد من قولنا يستحيل اتفاقهم على الكذب؟ هل المراد من الاتفاق هو كما أن نقول اتفق فلان مع فلان، اتفق فلان يعني تناقش معه وتوصل إلى نتيجة معينة بحيث يقال أنه اتفق على أمر معين، يعني هل المنظور إليه في التعريف أنه شخص التقى بشخص آخر واتفق معه أن يكذب أو أن لا يكذب، هل هذا المراد أم المراد شيء آخر؟ في الفلسفة هناك يقولون في الفلسفة الإسلامية بأن المراد من الاتفاق ما يقابل اللزوم، لا الاتفاق أنه شخص اتفق مع شخص آخر، الاتفاق يعني بتعبير فلسفي معاصر الصدفة، لكن الصدفة التي تقابل اللزوم. وهنا قالوا بأنها الصدفة التي تقابل اللزوم بمعنييه المنطقي والواقعي، ويقصدون من اللزوم الواقعي هو اللزوم الخارجي كلزوم مثلا الدخان أو الحرارة للنار، هذا لزوم لكنه لزوم خارجي. واللزوم الآخر هو اللزوم المنطقي الذي لا يكون خارجيا، ولكن هو اللزوم الذي يلزم من نقضه اجتماع النقيضين، من نقضه أو من عدمه يعني اجتماع النقيضين. فإذا في الأبحاث الفلسفية ذكروا بأن المراد من الاتفاق ما يقابل اللزوم، أو بتعبير آخر الصدفة، يعني هو الخبر الذي بلغ مخبروه عددا يستحيل تصادفهم على الكذب، يعني يستحيل صدفة أن يكونوا كلهم كاذبين، هذا هو المراد. فإذا لا يختلط الأمر حتى لا يظن أحد أن المراد من الاتفاق هو أنه شخص اتفق مع شخص آخر. لكن هذا الاحتمال يبقى قائما في الفلسفة، فسروه كذا هكذا، لكن من خلال التعبير بالتواطؤ، فقد لا ينسجم هذا التفسير الفلسفي مع تعبيرهم بالتواطؤ. فأيضا التعبير بالتواطؤ يمكن أن نستشعر من خلاله بأنهم أرادوا من الاتفاق هو لا الاتفاق على النحو الذي ذكرناه، لأنه شخص تواطأ مع فلان وكأنه تآمر معه، يعني بحيث يستحيل تآمرهم على الكذب، وهذا فرع أن يكونوا متفقين معا. هذا أيضا يمكن نقضه بأمر أيضا واضح في عالم الإثبات. عادة الأخبار لا يكون فيها المخبرون، قد لا يكون فيها المخبرون عادة أو غالبا ما أدري، لكن لا يكون فيها المخبرون أصلا في مجال بعضهم البعض حسيا، يعني أنه قد مو بالضروري دائما أن يكون هذا المخبر يلتقي بالمخبر الآخر حتى نفترض في حقه أنه يمكن أن يتواطأ أو أن لا يتواطأ، عادة يكونوا مبتعدين. فلذلك المعنى الفلسفي أيضا قد يكون هو القريب. وبالفارسية عادة يقولون أنه اتفاقا صار كذا، يعني صدفة صار كذا، فالاتفاق لا يكون دائميا أو أكثريا هو هذا. هذه القاعدة إذا أراد أحدنا أن يبحث عنها بشكل مفصل عادة تذكر في الكتب الفلسفية أو المنطقية تحت هذا العنوان، أن الاتفاق لا يكون أكثريا أو دائميا. بهذه الصيغة حتما المعنى الفلسفي الذي شرحناه هو المراد، يعني الاتفاق لا يكون أكثريا أو دائميا ليس المراد منه التواطؤ بمعنى التآمر، أنه التآمر لا يكون دائميا أو أكثريا. فإذا على كل حال، بما أننا في البحث المنطقي أو الفلسفي، قبل أن نخرج منه وننتقل إلى البحث تقريبا الشرعي، يعني نشير إلى مسألة معرفية دار السجال حولها بين المدرسة الأرسطية ومدرسة السيد الشهيد. وسيد الشهيد في الأسس المنطقية الاستقراء إنما نظر لهذا الأمر وقعد له وقننه. المنطق الأرسطي، وهذا ليس افتراء على المنطق الأرسطي وإنما هو صريح عبارات المنطق الأرسطي، وحتى الذين فسروا مرادات المنطق الأرسطي، مثلا يفترض الدكتور إبراهيم الديناني، الدكتور المعروف لديه هذا كتاب قواعد كلية فلسفية إسلامية، القواعد الكلية الفلسفة الإسلامية، هناك نص بشكل واضح يعني أنه مراد المدرسة الأرسطية في تفسيرها للاتفاق لا يكون دائميا أو أكثريا بأن هذه القضية، وهي استحالة أن يكون الاتفاق دائميا أو أكثريا، هذه القضية عند المنطق الأرسطي من القبليات، يعني أن المنطق الأرسطي تعامل معها على النحو التالي. وهذا أيضا ليس موجودا فقط في كلمات الدكتور الديناني مثلا، وإنما موجود في كلمات من تقدمه في بحث الاستقراء. في بحث الاستقراء هناك ذكروا بأننا كيف يمكن أن نصل إلى العلم واليقين من خلال الاستقراء. هناك المنطق الأرسطي شرح عملية السير في الاستقراء على النحو التالي، قال مثلا مثلا لنفترض مثال ما هو المثال الذي ضربه المنطق الأرسطي الذي مثلنا له سابقا، لنفترض أنه هذا النجار الذي يجيد صنعته، هذا النجار الذي يجيد صنعته هو الأفضل، وهذا الحداد الذي يجيد صنعته هو الأفضل، لأنه الأرسطو في منطقه ضرب مثالا حول هذا الموضوع على ما في بالي. وهذا لنفترض السائق الذي يجيد صنعته وهي قيادة السيارات هو الأفضل في صنعته طبعا، وهكذا، هذا أفضل وهذا أفضل وهذا أفضل وهذا أفضل وهذا أفضل. المنطق الأرسطي قال بأن هذه صغريات، كبرى هذه الصغريات هي القاعدة التالية التي تقول كل شخص يجيد صنعته هو الأفضل، فهذه افترضها قبلية المنطق الأرسطي ووضعها كبرى في الدليل. جلم يعني مصاب محاولة سير الشهيد في الأصمة تقية الاستقراء طبعا فيما يتعلق بالقضية المتواترة هو أن ينقض هذه الكبرى ويقول بأن هذه الكبرى ليست قضية قبلية وإنما هي قضية بحسب التعبير الفلسفي المعاصر قضية بعدية لا قبلية. طبعا ربما في المدرسة الكلاسيكية يعني لا يعبرون بالقبلي أو البعدي هذه التعبيرات عادة معاصرة لكن هذه محتوى الكلام هو هذا. السيد الشهيد يريد أن يقول هذه القضية التي تقول أنه يستحيل أن يكون الاتفاق دائميا أو أكثريا ليست قضية قبلية ندركها على نحو إدراكنا لاستحالة اجتماع النقيضين وإنما هي قضية بعدية. كيف تتولد؟ تتولد بالاستقراء وحساب الاحتمالات. فأنه عندما نلجأ إلى المفردة رقم واحد ويكون 5% أنه هناك احتمال الاتفاق والثانية لنفترض 7% وهكذا بتراكم حساب الاحتمالات نصل إلى هذه النتيجة الكبرى وهي أن الاتفاق لا يكون دائميا أو أكثريا لكن لا على نحو القبلية المعرفية بل على نحو البعدية. قبل هذه البعدية ماذا هناك؟ هناك الاستقراء نفسه. فإذا الاستقراء هو الذي يولد هذه القضية وهي استحالة الاتفاق الدائمي. هذا فيما يتعلق بالبحث الفلسفي بعد لن نطيل فيه. هناك بحث آخر نرجع الآن إلى الدراية. فإذا بعد كل حديثنا الآن كل حديثنا الآن مصبه هو الحديث عنه من الجوانب الشرعية أو الدرائية التي بحثت في كتب الدراية والحديث. في كتب الدراية تعرضوا إلى الكثير من الأمور المرتبطة بالخبر المتواتر بعد تعريفهم للخبر المتواتر. مثلا ما هي شروط الخبر المتواتر وما هو العدد اللازم في المخبرين وما إلى هنالك. كل هذه الأبحاث عادة منشأها المدرسة السنية يعني كيف تعامل علماء أهل السنة مع الموضوع. علماؤنا في تلك المرحلة في مراحل متقدمة تقريبا بحسب يعني تعبير البعض كانوا يكتبون بمثابة الحاشية على هذه الكتب. فكل هذه الأبحاث انتقلت وتسربت إلى كتبنا على النسق المكتوب به في كتب أهل السنة. تقريبا الطابع هو نفس الطابع حتى الكتاب الدرائي مثلا المعروف للشهيد الثاني الذي نتداوله هو يعني تقريبا طبعه هو نفس الطابع الموجود في كتب الدراية عند أهل السنة. لكن في مراحل متأخرة بدأ الاستقلال شيئا فشيئا تبعا لاستقلال المدرسة الأصولية الشيعية بشكل عام. الآن ما يهمنا ليس في بحثنا بشكل مباشر لكن يعني بوصفنا طلاب علم وندرس مادة علم الأصول قد يكون من المفيد الإشارة إلى مسألة معينة. في بحث التواتر بحثوا بحثا حول أقسام التواتر. في أقسام التواتر هناك عدة تقسيمات موجودة في الكتب الدرائية ليس تقسيما واحدا وإنما عدة تقسيمات. كل عالم أو يعني كل اتجاه اتخذ أساسا معينا ومناطا معينا قسم على أساسه الخبر المتواتر ولذلك قد لا تجدون اتفاقا حول صيغة معينة لتقسيم الخبر المتواتر. والآن نحن ندرس تطبيقات حساب الاحتمالات في مدرسة السيد الشهيد سنجد أن السيد الشهيد نفسه لم يلتزم بتقسيم واحد للخبر المتواتر وإنما اعتمد عدة صيغ. هناك عدة صيغ. الصيغة المعروفة هي تقسيم الخبر المتواتر إلى 3 أقسام. فإن التواتر قد يكون إجماليا وقد يكون معنويا وقد يكون لفظيا. نبدأ من التواتر اللفظي وهذا التقسيم هو الذي جرى عليه السيد الشهيد في الحلقة الثانية. في الحلقة الثانية السيد الشهيد ذكر هناك بأن التواتر تارة يكون إجماليا وتارة يكون معنويا وتارة يكون لفظيا. التواتر اللفظي هو يحصل بأن تصل إلينا هذه الأخبار التي يستحيل أن يتفق أصحابها على الكذب بحسب التعريف المدرسي أن تصل إلينا بلفظ واحد محدد وعادة يمثلون بالخبر المنقول عنه صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بطبيعة الحال الأخبار المتواترة لفظيا نادرة جدا جدا بل قال بعضهم أنه أصلا ليس لدينا خبر متواتر لفظي في عالم الإثبات وبعضهم قال أنه الخبر الوحيد المتواتر لفظا هو هذا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الآن نحن بصدد البحث الثبوتي أو البحث النظري نقول بأن تعريف الخبر المتواتر اللفظي هو التالي أنه الخبر الذي نقل إلينا بصيغة واحدة محددة لفظيا في جميع النقولات. يعني لدينا 20 شخص نقلوا هذا الخبر كل الأشخاص اتفقوا على صيغة لفظية واحدة في هذه النقولات هذا التواتر اللفظي أو الخبر المتواتر لفظيا. الخبر المتواتر معنويا. أيضا لدينا 20 راوي مثلا نقلوا لنا قضية واحدة لكن اختلفت ألفاظهم حول نقل هذه القضية، فالمعنى واحد لكن الألفاظ مختلفة. فإذا المعنى الذي نقله الشخص ألف هو نفسه المعنى الذي نقله الشخص باء إلى نهاية المخبرين، لكن المعنى واحد لكن الألفاظ مختلفة. جل ما هنالك أن الألفاظ مختلفة، هذا المتواتر معنويا. المتواتر إجماليا ما هو؟ المتواتر إجماليا هو أننا عندما نلجأ إلى كل خبر من هذه الإخبارات ننتزع منه مدلولا، هذا المدلول يتفق مع المدلول المنتزع من الخبر الثاني ومع المدلول المنتزع من الخبر الثالث إلى ما هنالك. وهنا عادة يمثلون، لنفترض مثلا بكرم حاتم الطائي مثلا أو بشجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. كيف ذلك؟ مثلا ورد في رواية أن أمير المؤمنين عليه السلام مثلا قلع باب خيبر، في رواية ثانية لم يتم الحديث عن قلع أمير المؤمنين عليه السلام لباب قلعة خيبر لكن بألفاظ مختلفة، فإنه لو كان ذلك لكان التواتر معنويا، أو إذا اتفقت الألفاظ سيكون التواتر لفظيا. بل الرواية الثانية حدثتنا أصلا عن واقعة مختلفة أصلا، مثلا في وقعة الخندق مثلا وأجابها فلانا أو بالطريقة الفلانية التي تنم عن شجاعته، فانتزعنا من هذه الحادثة يعني من الخبر الوارد مدلولا معينا وهو شجاعة أمير المؤمنين، وهو نفسه المدلول الذي كنا قد انتزعناه من الحديث الأول. وهكذا تتواتر المدلولات المنتزعة من الأخبار فنحصل على الخبر المتواتر إجماليا. فإذا هناك تواتر إجمالي وتواتر معنوي وتواتر لفظي، هذا على صعيد الحلقة الثانية. على صعيد الحلقة الثالثة البحث مختلف، وعلى صعيد بحث الخارج البحث تقريبا مختلف لكنه تقريبا عين البحث في الحلقة الثالثة مع توجيه. فالحلقة الثالثة أيضا ذكر أن هناك 3 أقسام، لكن في الحلقة الثالثة إذا رجعنا عبائر السيد الشهيد لم يصرح بأنه التواتر إجمالي والتواتر معنوي والتواتر لفظي، وإنما اعتمد تقسيما آخر وتقسيما مختلفا كليا. قال القسم الأول من الخبر تقريبا أتى بعبائر الإجمال والإجمالي، فيمكن أن نصطلح عليه بالخبر المتواتر إجمالا. هذا الخبر المتواتر إجمالا كيف نصوره؟ تصويره مختلف أصلا كليا عن الخبر المتواتر إجمالا الذي تقدم في الحلقة الثانية. هنا يقول السيد الشهيد، لنفترض بأن لدينا 1000 حديث مثلا، اخترنا من هذه 100 حديث، هو يقول 100 حديث، اخترنا من هذه 100 حديث حديث، ما هو احتمال أن يكون هذا الحديث الذي اخترناه عشوائيا من هذه الأحاديث 100 خبرا صحيحا؟ فباعتبار أنه لدينا علم إجمالي بأن يكون هذا الخبر صحيحا فنصطلح عليه بالمتواتر إجمالا. في بعض الحواشي على الكفاية قالوا بأنه أول من تنبه إلى هذا المعنى هو الشيخ الأخوند الخراساني رحمة الله تعالى عليه في الكفاية، عفوا مو في الكفاية، في حاشيته على الرسائل، فإن لديه حاشية على الرسائل هناك ذكر هذا المعنى. بالمراجعة إلى كلام، بعد مراجعة كلام الأخوند الخراساني نجد صحيح أنه المعنى موجود لكن كان ضبابيا جدا ولم يكن أصلا بصدد الحديث أصلا عن الخبر المتواتر وما إلى هنالك، وإنما ورد هذا المعنى بنحو من الأنحاء لكن بشكل ضبابي. لكن على كل حال هذا الشكل الضبابي نفسه ورد قبله في كلمات الشيخ الأنصاري نفسه في الفرائد، في يعني في الرسائل، هذا الكلام ورد في كلمات الشيخ الأنصاري تقريبا على نفس النحو، فإذا كان علينا أن ننسبه فلننسبه إلى الشيخ الأنصاري. لكن بهذا الوضوح تقريبا الذي ذكره السيد الشهيد، ربما كان السيد البرجردي في حاشيته على الكفاية أول من ذكره بهذا المعنى الواضح، بحيث أننا إذا طبقناه على كلمات السيد الشهيد فسوف يكون تطبيقا غير متكلف. فإذا السيد البرجردي أيضا ذكر هذا المعنى. طبعا يمكن أن نطبق حساب الاحتمالات في هذا التطبيق بنحو بعد لجوئنا إلى حساب التوافيق، وسهل جدا، لكن غاية الأمر علينا أن نحصل على بعض الأرقام. كيف يبرر السيد الشهيد هذا الأمر؟ السيد الشهيد يقول أنه عندما نسحب هذه 100 حديث من 1000 حديث، لنفترض 1000 حديث هي مجموع الأخبار التي لدينا، يقول السيد الشهيد: نحن عزلنا 100 حديث من هذه 1000 واستخرجنا خبرا من هذه 100، قلنا بأن لدينا علم إجمالي بأن هذا الخبر صحيح، كيف يمكن تبرير هذا العلم الإجمالي؟ يقول على نحو التالي: هذه 100 حديث التي استخرجناها، خب من الممكن أن تكون عبارة عن 100 حديث كاذب، لأننا نقطع بأن في أخبارنا لنفترض 200 حديث كاذب، ولنقل 100 حديث كاذب. يقول: عندما لدينا قطع بأن في أخبارنا 100 حديث كاذب، ربما هذه 100 التي عزلناها اتفاقا هي هذه 100 الكاذبة، فمن المحتمل أن يكون الحديث الذي نستخرجه من هذه 100 كاذب. لماذا؟ لأنه حديث ضمن 100 الكاذبة. يقول السيد الشهيد: كيف يمكن أن نبرر ذلك؟ يقول السيد الشهيد، هنا نلجأ إلى التوافيق، لدينا 100 حديث كاذب في 1000. يقول السيد الشهيد: كم طريقة لدينا؟ طبعا هو لا يقول بهذا الوضوح، لكن تطبيقا لكلامه على ما قدمناه في حساب التوافيق النتيجة هكذا. يقول: هذه 1000 حديث، كم طريقة لدينا بحيث نشكل من هذه 1000 مجموعة مكونة من 100؟ نحن عندما قلنا ماذا كنا نقول؟ لدينا مثلا 6 أشخاص نريد أن، أو مثلا 6 طابات موجودة في الصندوق، نريد أن نستخرج طابتين، كم طريق، أو مثلا 3 طابات، كم طريقة يمكن أن نستخرج هذه الطابات؟ يعني كم، ما هي الصور التي نحصل عليها من جراء استخراج هذه الطابات؟ لجأنا إلى حساب التوافق. هنا نفس الشيء، نقول أنه هذه الأخبار 1000 نريد أن نشكل منها مجموعة من 100، فإذا الآن إذا تذكرون الآن هي 1000 والآر هي 100، نطبق حساب التوافيق لنجد كم صورة لدينا حول هذه الاستخراجات. سوف تكون الصور كبيرة جدا باعتبار 1000، ويعني سوف يكون مضروب 1000 على، وهنا ليس الحساب حساب ترتيب وإنما الحساب حساب توافيق لأنه لا يهمنا الترتيب، والآن سوف تكون 100، وأشوف الرقم كبير جدا. هذا الرقم الكبير جدا سوف يقابل احتمال واحد، وهو أن يكون هذه 100 فعلا هي كلها الكاذبة، وهذا احتمال ضئيل جدا، فنقطع بأنه واحد من هذه 100 التي سوف، أو نعلم إجمالا بأنه واحد من هذه الأخبار يكون صحيحا. لكن على كل حال هذا يشترك اشتراكا شبه لفظي مع بحث التواتر، بحث التواتر يشترك معه تقريبا شبه اشتراك لفظي، لكن وإن كان من الممكن أن نجري عليه حساب الاحتمالات، لكن سوف نهمله ونخرجه من بحثنا أصلا. القسم الثاني الذي يذكره السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، يقول في القسم الأول الذي تحدثنا عنه لتونا، لا يوجد هناك مدلول مشترك أصلا بين الأخبار، نحن نتحدث عن مطلق أخبار كيفما اتفق، ربما واحدة في باب الوضوء، واحدة في باب الصوم، واحدة في باب الصلاة، ليس هناك مدلول مشترك أصلا بين الأخبار. في الحالة الثانية لا، في الحالة الثانية لدينا مدلول مشترك بين الأخبار، طارة على نحو المدلول التضمني وطارة على نحو المدلول الالتزامي. القسم الثالث هو لدينا مدلول مشترك على نحو المدلول المطابقي. في الخارج ماذا قال؟ لدينا قسمان، قسم أول ليس فيه قدر مشترك بين الأخبار، وهو التواتر الإجمالي بهذا المعنى الذي ذكرناه، والقسم الآخر هو أن يكون هناك مدلول مشترك بين الأخبار طارة على نحو المطابقة، يعني وهذا نفسه 3 أقسام، طارة على نحو المطابقة، وطارة على نحو الالتزام، وطارة على نحو التضمن. فإذا كتقسيمات نفس تقسيمات الحلقة الثالثة، لكن بتفريع آخر، يعني في الحلقة الثالثة ابتداء جعل التقسيم ثلاثيا، أما في الخارج جعل، في بحث الخارج جعل التقسيم ثنائيا، وفي القسم الثاني قسمه إلى 3 أقسام. يبقى مسألة، هل ينطبق تقسيم الحلقة الثانية على تقسيم الحلقة الثالثة أو لا ينطبق؟ في الحلقة الثالثة ماذا ذكر؟ ذكر أنه التقسيم، ذكر أنه عندما يكون لدينا مدلول مشترك بين الأخبار، طارة يكون على نحو التضمن، وطارة على نحو الالتزام، وطارة على نحو المطابقة. على نحو المطابقة إذا دققنا في الموضوع، على نحو المطابقة يمكن تطبيقه على نوعين من التواتر، فإن المدلول المطابقي طارة يكون مع وحدة الألفاظ، وطارة يكون مع تغير الألفاظ، فإذا قد ينطبق على التواتر اللفظي وينطبق على التواتر المعنوي أيضا. فإذا ليس هناك تطابق بين التقسيمات، وإنما أصلا هو تقسيم يعتمد مناطا مختلفا كليا حتى لا يلتبس الموضوع. المدلول الالتزامي ما هو؟ المدلول التضمني ما هو؟ في كتب الدراية عادة يمثلون بأنه مثلا المدلول التضمني، مثلا خبر يأتي ويقول ضرب زيد عمرا، خبر آخر يقول ضرب زيد بكرا، خبر ثالث يقول ضرب زيد فلانا، خبر رابع يقول ضرب زيد شخص آخر، شخص رابع. يقولون أنه هذه الأخبار تتفق في أن زيدا ضرب شخصا، لكنها تختلف في أن هذا المضروب من هو. فنترك هذا الموضوع أو هذا القدر المختلف فيه ونتمسك بالقدر المتيقن بين هذه الأخبار وهو المعنى المتواتر سوف يكون. فإذا تتفق هذه بالمدلول التضمني، أما المدلول الالتزامي فكأمثلة الكرم والشجاعة وإلى ما هنالك. طبعا يعني هذا ليس تصنعا وتعملا في توجيه كلمات السيد الشهيد، أنه ما هو المبرر أن يعتمد في الحلقة الثانية تقسيما معينا ثم يعتمد في الحلقة الثالثة تقسيما آخر مباينا كليا أصلا دون أن يشير إلى ذلك. يعني هذا قد يكون فيه خلل في المنهجية. طبعا في الحلقات هناك ديدا للسيد الشهيد في الحلقات، صحيح أنه ملتزم بشكل عام بمنهجية معينة، لكنه اعتمد في كثير من الأحيان تغيرا في المنهجية إشارة إلى عدة مسالك، إشارة إلى أن في المسألة مسائل عديدة مثلا، وهذا ليس بعزيز في الحلقات مع اتفاقها في الخطوط العريضة. مثلا في بحث العلم الإجمالي نجد بأن الأصوليين عادة عندما يبحثون العلم الإجمالي يبحثونه في موردين، المورد الأول هو باب القطع والمورد الثاني هو باب الأصول العملية. السيد الشهيد إذا نظرنا إلى الحلقة الثانية وقارناها بالحلقة الثالثة سوف نجد أنه فعلا بحث العلم الإجمالي في بحث القطع وبحثه في بحث الأصول العملية. ما هو إذن منشأ التغاير في التقسيم؟ سوف نجد بأن السيد الشهيد اعتمد في الحلقة الثانية تقسيما واعتمد في الحلقة الثالثة تقسيما آخر حول العلم الإجمالي، لأنه في العلم الإجمالي لدينا قبل السيد الشهيد تقسيمان أو منهجان في سير البحث، منهج اعتمده الشيخ الأنصاري ومنهج اعتمده المحقق الخراساني صاحب الكفاية. الشيخ الأنصاري في بحث القطع بحث عن حرمة المخالفة القطعية ثبوتا وإثباتا، ثم بحث في بحث الأصول العملية عن وجوب الموافقة القطعية ثبوتا وإثباتا. هذا تقسيم الشيخ الأنصاري. الشيخ الأخوند لا، جرى مجرى آخر، قال في بحث القطع نبحث عن حرمة المخالفة القطعية ووجوب المخالفة ووجوب الموافقة القطعية ثبوتا وإثباتا، عفوا ثبوتا، ونبحث في بحث الأصول العملية عن حرمة المخالفة القطعية وعن وجوب الموافقة حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية إثباتا. فإذا الشيخ الأخوند ماذا اعتمد؟ أنه في القطع نعتمد البحث الثبوتي وفي الأصول العملية نعتمد البحث الإثباتي. أما الشيخ الأنصاري فقال لا، في الأصول في بحث القطع نعتمد ثبوتا وإثباتا حرمة المخالفة القطعية، أما في الأصول العملية فنعتمد ثبوتا وإثباتا وجوب الموافقة القطعية. السيد الشهيد حتى يشير إلى هذا التباين ويعتمد المنهجين معا في الحلقة الثانية جرى على تقسيم الأخوند الخراساني، ولذلك ترون أنه في بحث القطع سوف يبحث المسألة من ناحية ثبوتية في كلا الأمرين، وفي بحث الأصول العملية سوف يبحث من ناحية إثباتية في كلا الأمرين. أما في الحلقة الثالثة فبحث فقط في بحث القطع عن حرمة المخالفة القطعية ثبوتا وإثباتا، أما في الأصول العملية فبحث عن وجوب الموافقة القطعية ثبوتا وإثباتا، وهذا من هذا القبيل. فإذا هو في الحلقة الثانية أشار إلى التقسيم عادة المعتمد في كتب الدراية، لأنه في كتب الدراية عادة لا يتحدثون عن مدلول تضمني ومدلول مطابقي ومدلول التزامي في كتب الدراية والحديث، لكن في الأبحاث الأصولية خاصة في مدرسة الشيعة، في مدرسة الشيعة الأصولية يتحدثون عن المدلول المطابقي والمدلول التضمني والمدلول الالتزامي والمعنى الجديد الذي هو مذكور في كلمات الشيخ الأنصاري والأخوند وسيد البرجردي. فإشارة إلى هذا التمايز وإلى هذا الاختلاف وإلى هذا التنوع اعتمد في الحلقة الثانية تقسيما واعتمد في الحلقة الثالثة تقسيما آخر. الآن نأتي إلى صلب البحث. السيد الشهيد أين بحث بحث التواتر الذي نحن الآن نريد أن نبدأ بتطبيق حساب الاحتمالات فيه؟ تطبيق السيد الشهيد لبحث منهجية السيد الشهيد في الحلقات منهجية باتت معروفة، لديه تقسيم منطقي جدا يقول بأنه يعرف العلم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي أو العلم بالأدلة المشتركة. هذه الأدلة يقول طارة تكون محرزة وطارة تكون غير محرزة، غير المحرزة تحدد الوظيفة العملية مباشرة، أما المحرزة فتحدد الوظيفة العملية بتوسط استخراج الحكم الشرعي نفسه. ثم بعد ذلك لدينا بحث التعارض سواء بين الأصول نفسها أو بين الأدلة نفسها أو بين الأدلة والأصول. في بحث الأدلة المحرزة قال بأن الأدلة المحرزة عدة نوعان، دليل شرعي ودليل عقلي. والدليل يعني أو دليل غير شرعي. أما الدليل الشرعي فهو دليل شرعي لفظي طارة ودليل شرعي غير لفظي. فإذا لدينا أدلة وأصول عملية. الأدلة إما دليل شرعي وإما دليل عقلي. الدليل الشرعي إما دليل شرعي لفظي وإما دليل شرعي غير لفظي. في الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي قسم البحث كبرويا إلى قسمين. البحث الأول وهو موجود في الحلقة الثانية وفي الثالثة أيضا. البحث الأول هو تحديد دلالات الدليل الشرعي بحسب تعبيره بشقيه الشرعي وغير اللفظي وغير اللفظي. والبحث الكبرى والثاني هو إثبات صغر الدليل بحسب تعبيره. في البحث الثاني إثبات صغر الدليل هنا بحث عن التواتر سواء في الحلقة الثانية أو في الحلقة الثالثة. أما في الخارج فعلى وفق المدرسة يعني المشهورة أو السائدة في بحث القطع في ذيل بحث القطع في أواخر الجزء الرابع من بحوث في علم الأصول. طبعا مع تغير شيئا ما وهو أيضا يمكن أن نريده مثالا على التباين بين أو التغير أو التنوع بين الحلقة الثانية والثالثة نجد أنه في الحلقة الثانية بحث حول في وسائل الإثبات حول سيرة المتشرعة بينما لم يبحثها في الثالثة ضمن نفس هذا المكان وإنما بحث مكانها الشهرة وفي الحلقة الثانية لم يبحث الشهرة. فإذا في الثالثة حذف السيرة المتشرعة وبحث الشهرة بشقيها الفتوائي والروائي. أما في الثانية فألغى الشهرة وبحث السيرة المتشرعة. ما يهمنا الآن هو هذا المكان أين بحث السيد الشهيد. بحث التواتر بحثه في إثبات صغر الدليل الشرعي. ما المراد من إثبات صغر الدليل الشرعي؟ يعني إثبات الرواية التي سوف تكون صغرى في هذا الدليل الشرعي الكبروي. هذا هو المراد أنه كيف يمكن أن نثبت الخبر أو مدلول الخبر سواء الخبر نفسه في التواتر نفسه في التواتر مثلا أو أن هناك رواية مفادها هو الشيء الفلاني كما في الإجماع مثلا. بحثها في هذا البحث. في هذا البحث قسم السيد الشهيد البحث إذا أيضا إلى قسمين. تعرفون السيد الشهيد يعني الأمر خارج عن يده كلما دخل مجال عليه أن يغرس غرسة معينة وعليه أن يصطلح باصطلاح معين. في هذا البحث أيضا قال هذه الوسائل التي تثبت صغر الدليل الشرعي نوعان لدينا وسائل إحراز وجداني ولدينا وسائل إحراز تعبدي. في وسائل الإحراز التعبدي بحث عن وسائل الإحراز التي لا يمكن اللجوء إليها إلا بتعبد من الشرع وهو خبر الواحد حيث مثلا قام هناك تعبد من الشرع على التعبد به أو دليل من الشرع على التعبد بالخبر الواحد. أما في التواتر فالأمر ليس كذلك. فإذا الآن النقطة أين أصبحت؟ في وسائل الإحراز الوجداني. المراد من الوجداني اليقيني يعني وسائل الإحراز التي تحرز اليقين والإطمئنان الكافي بحيث تكون بنفسها دليلا ولا تحتاج إلى تعبد من الشارع. وإذا لاحظنا هذا ينسجم مع تعريف من التعريفات المشهورة التي أوردناها في علم الدراية. قلنا بأنه أحد التعريفات ماذا كان يقول؟ كان يقول بأن الخبر المتواتر هو الخبر الذي بلغ رواته عددا بحيث يفيد في نفسه اليقين. هذا ينسجم مع هذا التعريف هذا الموجود في علم الدراية ينسجم مع تقسيم السيد الشهيد. هل السيد الشهيد كان أول من تطرق إلى هذا البحث بكلمة جازمة؟ لا، لم يكن هو الوحيد الذي تطرق إلى هذا البحث، لكن لا شك بأن السيد الشهيد هو الذي أسس وشيد هذا البنيان، هذا لا شك فيه. الآن نأتي إلى بعض الشواهد. في كلمات الأصوليين نجد كثيرة طبعا ليست قليلة في بحث التواتر طارة وفي بحث الإجماع طارة وطارة في بحث التواتر والإجماع معا يعني للعالم نفسه. هناك يفسر التواتر على أساس تراكم الظنون بحسب تعبيرهم، تراكم الظنون أو توارد الظنون بحسب تعبيراتهم القديمة. كثير من العلماء فسروا التواتر على أساس تراكم الظنون أو على أساس توارد الظنون، وحتى تراكم الظنون ورد في تعبيرات السيد الخوئي نفسه في دورته الأصولية الثانية وأتصور في الثالثة بعد لم يأتي عليه. لكن حتى لو أنهم قاموا بتطبيق ذلك يعني فسروا التواتر والإجماع على أساس تراكم الظنون وقالوا طبعا بأنه الخبر الواحد يفيدنا ظنا فإذا آتى آخر اشتد هذا الظن حتى يحصل القطع مثلا، هذا المعنى ذكروه، لكنهم مع ذلك كانوا يفسرون هذا القطع على أساس الكبرى العقلية المدعات عند المنطق الأرسطي يعني القبلية التي ذكرناها وهي استحالة الاتفاق الدائم. يعني وحتى السيد الخوئي الذي يطبق في دورته الأصولية الثانية أو الذي يورد هذا المعنى في دورته الأصولية الثانية يذكر هناك بأنه هذه الاستحالة استحالة تبعا لهذا المبدأ القبلي فإذا لم يفسر أحد هذا المبنى تفسيرا بعديا إلا السيد الشهيد يعني بحسب ما وجدت. وهذا مبرر طبعا بأن باعتبار أنه البحث معرفيا بحث حديث لم يكن بحثا وليس بحثا قديما، يعني القدماء لم يبحثوا في هذا البحث بحثا معرفيا، أو أنهم خاصة وأنهم أخذوا القضايا الأرسطية على أنها بعض مسلمات وهي قبلية، يعني لا يجوز المساس بها، يعني هم تناولوها على أساس أنها قبلية بعد لن يناقشوا فيها. هناك أيضا إشارة لهذا أو نص واضح تقريبا لهذا الأمر في محاضرات الشهيد مرتضى مطهري رحمة الله تعالى عليه، يشير إلى تطبيق أو إمكان تطبيق حساب الاحتمالات في باب التواتر، ذكر هذا المعنى في كتابه التوحيد، لكن في زمن متأخر عن السيد الشهيد، يعني السيد الشهيد سبقه إلى ذلك في عالم الإثبات. السيد الشهيد في المعالم الجديدة للأصول هو أول كتاب نستطيع أن نكتشف منه بشكل قاطع بأنه طبق حساب الاحتمالات على باب التواتر، ربما طبقه قبل ذلك، لكن في عالم الإثبات المعالم الجديدة للأصول المطبوع عام 1965 واضح أنه طبق هذا المعنى بشكل واضح جدا. يعني الشهيد مطهري في كتاب التوحيد أيضا تعرض لهذا المعنى أثناء إجابته عن أسئلة أو سؤال بعض الحاضرين. هذه المحاضرات هي عبارة عن محاضرات كان يلقيها الشهيد مطهري في نقابة الأطباء، فأحدهم سأل سؤالا فضمن السؤال استطرادا تعرض إلى هذا المعنى، لأن السائل كان يسأل عن حساب الاحتمالات، فقال طبعا هذا يمكن تطبيقه في بحث التواتر وفسره شيئا ما. لكن هذه المحاضرات متأخرة لأنها امتدت على نحو تقريبا 4 سنوات من 1967 إلى 1971، فهي إذن متأخرة عن المعالم، وربما الشهيد مطهري يعني اطلع على المعالم وقرأ هذا المعنى هناك. على كل حال لا يهمنا هذا البحث كثيرا، ننتقل إلى الحديث عن حساب الاحتمالات وتطبيقه في بحث التواتر. ما أدري الإخوان بعد في قوة أو طاقة نبدأ غدا إن شاء الله. أنتم كيف بعد؟ أنا بالخدمة خير إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.